أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. البحث لا يزال في سقوط النوافل، الرواتب التي تسقط في السفر المستوجب للتقصير. تقدم الحديث بشكل سريع في نهاية الدرس السابق عن قول الماتني: أعلى الله مقامه الشريف هذا، ويسقط في السفر نوافل الظهرين. وقد اتضح أن سقوط نوافل الظهرين مما اتفق عليه النص والفتوى، إذ لا نعلم خلافا في ذلك، بل قد صرح جماعة بالإجماع. كابن إدريس وغيره، وهذا ما نطقت به النصوص المتعددة والتي قرأنا بعضها بالأمس، ويهمنا من جديد التركيز على روايتين مما تقدم، الثالثة والرابعة من الباب 21 من أبواب أعداد الفرائض، حيث ورد في الأولى وهي صحيحة: الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب. هذه الرواية بإطلاقها شاملة حتى لصلاة الفجر، فضلا عن صلاة العشاء التي تقصر قبل الظهرين. ومؤيدة بالروايتين الأولى والثانية، بل هي فرق هذه عن تلك أنها استثنت المغرب، والاستثناء منقطع كما هو واضح. على أحد التقديرين استثناء منقطع، وعلى التقدير الآخر استثناء متصل، أي على تقدير إلا المغرب ثلاث فهو استثناء من الركعتين، يكون استثناء متصل، وعلى ما يقابله يكون استثناء منقطع. الرواية الرابعة وهي التي نصححها برواية الحسن بن محبوب عن أبي يحيى الحناط، السؤال فيها عن صلاة النافلة بالنهار في السفر. صحيح السائل سأل عن الصلاة بالنهار، لكن الإمام أجاب: يا بني، لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة ظاهرة في تقعيد قاعدة كلية، وهي أن كل صلاة تقصر لا تصح نافلتها. هذا القدر المتيقن للقاعدة. ويوجد احتمال آخر لهذه القاعدة، وهي أن يكون الإمام يريد أن يقول، احتمال بدوي طبعا، أن يقول بأن النافلة في السفر أصلا غير مشروعة مطلقا. لو كان الله عز وجل يريد للإنسان أن يتنفل ما أسقط عنه من الواجب شيء، هذا المعنى الأوسع حينئذ للقاعدة، وإن كان هذا خلاف بقية الروايات وخلاف المفتى به طبعا. لكن لو كنا وهذه الرواية محتمل جدا. شو؟ بين وبين.
لو كان الله يريد
لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة. ما قال نافلة الفريضة بالخصوص التي تقصر على إطلاقها. جيد. حينئذ مو معقول أيضا يعني بشكل منطقي أن الله يرفع يده عن ملاك لزومي نتيجة التخفيف مثلا أو أي سبب من الأسباب، ولا يرفع يده عن ملاك استحبابي، إلا طبعا مع اختلاف الأوقات. هذا بيختلف باعتبار بالليل يسكن الإنسان ولا يكون في حركة دؤوبة. على كل حال هذه استحسانات مو مهمة، المهم أصل الاستظهار منها. جيد. ولا ينبغي الإطالة بأكثر من هذا في البحث بالنسبة لنافلة الظهر والعصر. أما بقية النوافل أي نافلة الفجر ونافلة المغرب ففيها روايات تدل على عدم السقوط فتقيد هذه القاعدة بلا إشكال بناء على وجود الإطلاق فيها. حينئذ وهذا ما لا يحتاج إلى إطالة وهو واضح، خصوصا أن هذا ليس محل خلاف. مثلا من الروايات الرواية السابعة من الباب الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى أي العبيدي عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير. صحيح الرواية وإن كان البعض لديه كلام طبعا في اتصال السند بين محمد بن عيسى ويونس، خلاف معروف تعرضنا له كرارا في مواضع مختلفة، وربما البعض ضعف أيضا محمد بن عيسى والتضعيف ضعيف. قال عن أبي عبد الله عليه السلام قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات. الالتباس اللي كان موجود في الرواية رقم ثلاثة غير موجود هنا. لا تدعهن في سفر ولا حضر، وليس عليك قضاء صلاة النهار، وصلي صلاة الليل واقضه. جيد. رواية الثامنة أيضا من الباب وإن كان في السنة تميم بن عبد الله القرشي ولم يثبت توثيقه وأبوه قطعا مجهول الحال، مضافا إلى إشكالات أخرى في السنة. على كل حال أنه طبعا الرواية سندها فيه مشكلة كبيرة. تميم بن عبد الله بن تميم القرش عن أبي عن أحمد بن علي الأنصاري عن رجاء بن أبي الضحاك ولا واحد ثابت توثيقه عن الرضا عليه السلام أنه كان في السفر يصلي فرائضه ركعتين ركعتين إلا المغرب، فإنه كان يصليها ثلاثا ولا يدع نافلتها ولا يدع صلاة الليل والشفعة والوتر، لأن كثير من الروايات تطلق صلاة الليل على الثمان ركعات، وركعتي الفجر في سفر ولا حضر، وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا. وكان لا يصلي من نوافل النهار في السفر شيئا. جيد ماشي واضح الحكم. إنما الكلام في الوتير، حيث إن الماتن قد أفاد والوتيرة أو الوتيرة على الأقوى، يؤشر إلى وقوع خلاف في سقوط الركعتين من جلوس بعد العشاء في السفر. وهذا الذي قواه الماتن أعلى الله مقامه هو الذي نسب في المنتهى إلى ظاهر علمائنا، وزعم صاحب السرائر الإجماع عليه، وإن كان في المقابل يظهر من النهاية والمهذب البارع لابن فهد والشهيدان في الذكرى والروضة والأردبيل في مجمع البرهان أن المستجود في كلام بعضهم التعبير والأقوى في كلام آخر عدم السقوط لولا الإجماع عليه، في كلام بعضهم إن لم يتم الإجماع. أقول يا إخواني المسألة واضح أنها مسألة خلافية، وواضح أن الخلاف نشأ بين المتأخرين فيما وصل إلينا. لا نجزم أنه لا يوجد مخالف من المتقدمين، لكن في الآراء المطروحة والمعروفة للمتقدمين لم نجد شيئا من هذا. وما هو موجود في النهاية هو متن الرواية، وسيظهر أن الخلاف في المسألة منشأه اختلاف الروايات وكيفية الجمع بينها. فذهاب المعظم ممن تقدم إلى القول بعدم السقوط إلى القول بالسقوط في مقابل جملة من أكابر المحققين ذهبوا إلى القول بعدم السقوط يقرب في النظر أنه ليس موردا لإجماع تعبدي، بل المسألة خاضعة للصناعة والنظر في الروايات والأدلة.
حتى بين المتقدمين
مش واضح كثيرا في عبارة النهاية للشيخ، أما ما عدا ذلك فلم نجد شيئا نقل عن المتقدمين. لكن ذهاب جملة من أعظم المتأخرين، عم تحكي عن الشهيدين وصاحب مجمع الفائدة وعن آخرين، طبعا بين متأخرين المتأخرين كثر الكلام، والعبرة حينئذ بالدليل على السقوط. لا ينبغي الاستشكال في أن أصل مشروعية النافلة قد ثبتت بنصوص متعددة، هذه النافلة، وهي في أصل دليلها لم تقيد أو تربط بحضر ولا سفر، بل أطلق دليل مشروعيتها. فالبحث يتجه حينئذ إلى دعوى وجود المقيد الذي يقيد هذا الإطلاق، الآمر بالإتيان بها مطلقة. أيضا لا إشكال ولا ريب في أن لدينا الروايات المتقدمة التي يظهر منها وهي على طائفتين، التلازم بين القصر إلى ركعتين وسقوط النافلة، دلت على ذلك طائفة بالإطلاق، من قبيل الرواية الرابعة المتقدمة والتي أعدناها لهذا الصدد حتى نكون على استحضار منها، فإن القدر المتيقن للضابطة هو الصلوات التي تقصر، وإن احتملنا تعميمها لكل نافلة في نفسها مضافا إلى ما تقدم عليها، الصلاة ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء في الأولى والثانية والثالثة. جيد، الطائفة الثانية أصرح من هذه، وهي الطائفة التي تتمثل في أكثر من رواية، عمدتها الرواية السابعة من الباب ولا بعدهما شيء صرحا إلا المغرب، فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في سفر ولا حضر، فيدعى حينئذ أن العشاء شبه منصص عليها في هذه الرواية، حيث لم يستثنى من ذلك إلا المغرب. واضح أن المغرب خرج تخصصا عن القاعدة في الطائفة الأولى باعتبار أنها ليست من ذوات الركعتين، والفجر خرجت بدليلها الخاص باعتبار أن الركعتين من أصلها وليست مقصورة. جيد، وعلى هذا الأساس يقال بأنه بمقتضى هذه القاعدة نقيد الإطلاق الأحوالي في دليل الأمر بمطلق النافلة ودليل الأمر بالوتيرة بخصوصها بالركعتين من جلوس تحتسبان بركعة كما ورد في دليلها، لكن التقييد المذكور فرع أن تكون الركعتان المذكورتان نافلة للعشاء مرتبطة بها، فإنه وإن احتمل أن يقال بأن الروايات المصرحة كالأولى والثانية والثالثة بل والرابعة، ليس قبلهما ولا بعدهما شيء. عدم مشروعية النافلة مطلقا حتى غير الراتبة قبل وبعد الركعتين. لكن هذا الاستظهار بدوي والله العالم، فإن الظاهرة من ليس قبلهما ولا بعدهما شيء النظر إلى الموظفات في غير هذه الحالة، أي لما ثبت من كونه قبل أو ثبت كونه بعد. وعلى هذا الأساس فإن الإطلاق لا نجزي بشموله لمطلق التنفل ولو لم يكن من الموظف حينئذ. وعلى هذا الأساس لا بد من النظر في أنه هل ثبت شيء من هذا القبيل وهو أن الركعتين المذكورتين تعدان من الرواتب أم لا؟ والذي يظهر لنا هو عدم وجود الدليل الخاص الدال على ذلك، حيث وجدنا في جملة من الروايات أن النوافل الصلاطية مع الصلاة تبلغ 50 ركعة، وعبر في غير واحدة من الروايات عن الركعتين من جلوس اللتين تحتسبان بركعة بأنها تتميم أو تكميل في بعضها حتى تصبح الأعداد الضعف العدد. تكميل حتى يصير العدد ضعف، ضعف أعداد الفرائض، يعني ضف 17 34. ويظهر من هذه الروايات أنها ليست من أصل الرواتب، فإن لم يدل دليل على أنها من الرواتب كما قوينا سابقا حيث ورد في صحيحة الفضيل التي أشرنا إليها أنها قد ربطت بصلاة الوتر في آخر الليل، وهي الرواية الثانية من الباب الثالث عشر من أعداد الفرائض. حيث قال: الفضيل سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في حديث إن الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين 10 ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر. وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز الله له ذلك كله، فصارت الفريضة 17 ركعة. ثم سن رسول الله صلى الله عليه وآله النوافل 34 ركعة مثلي الفريضة، فأجاز الله عز وجل له ذلك، والفريضة والنافلة 51 ركعة، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر، إلى أن قال: ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لأحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك إلزاما. جيد جيد. وليس لأحد أن يرخص فيما لم يرخصه رسول الله صلى الله عليه وآله، فوافق أمر رسول الله، أمر رسول الله أمر الله، ونهيه نهي الله، ووجب على العباد التسليم له كالتسليم لله عز وجل. طيب، هذا الحديث مختزل هنا يا إخوان، للأسف في الوسائل في اختزال، في موضعين في اختزال في الحديث، وإلا هذا الحديث في الكافي صرح فيه منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعد بركعة مكان الوتر، إلى أن قال في اختزال. مو مشكلة، التعبير موجود هنا، أصل التعبير بركعة مكان الوتر لو كانت مربوطة بنافلة العشاء ما كانت بدلا للوتر. شو يعني بدلا للوتر؟ طبعا عندنا رواية أخرى أن رسول الله لم يكن يصليها أو يداوم عليها الوتيرة، باعتبار أنه كان يعلم أنه سيرهق الوتر في آخر الليل. على هذا الأساس إذا تم هذا المعنى وهو مروي بشكل صحيح، فصلاة الوتيرة ما مربوطة بصلاة العشاء، فحينئذ لا تكون مما يسقط بسقوطها إلا إذا ثبتت الملازمة، وقلنا الملازمة بمطلق النوافل سقوطا بعد وقبل الفريضة، وبين القصر غير ثابت، الثابت ما ربط بالفريضة. طيب، يبقى شيء يا أخواني، وهو أن الروايات المؤسسة للقاعدة قد عبرت ليس قبلهما ولا بعدهما شيء. طيب، ليس قبلهما، نحن نعلم أن نافلة الظهر قبل الظهر، وأن نافلة العصر قبل العصر بحسب دليل المشروعية، صحيح أم لا؟ طيب، لما عبرت الروايات ليس قبلهما ولا بعدهما شيء، شو بتعني هذا؟ هذا يعني الشمول للنوافل المبتدأ بعد الفريضة. قد يقول قائل هي ناظرة أصلا للوتر بالخصوص، لأن هي المأمور بها بعد الفريضة، ولا بقية النوافل المغرب خرج تخصيصا، بقية النوافل يؤتى بها قبل الفريضة، نافلة الظهر قبلها ونافلة العصر بعدها. فيقال هي ناظرة أساسا للوتر. أقول هذا المعنى غير تام، والدليل أنه غير تام هو أنه في أكثر من رواية من الروايات تحدث عن نوافل النهار وعبر ليس قبلهما ولا بعدهما شيء. وواضح أيا كان الرأي في الوتيرة أنها ليست من فريضة النهار ولا من نافلة النهار. طيب، ثانيا، لما لا يكون المراد أنا بدي أدفع التعين أنه بعدهما يعني ناظر لخصوص الوتيرة؟ هو التقسيم الوارد في جملة من الروايات للركعات حتى نافلة العصر يؤتى بركعتين أو أربع منها بعد الظهر، وقبل العصر في وقت فضيلة العصر يؤتى بركعتين أو أربع. هذه التقسيمات الواردة في جملة من الروايات، فيقال لا قبلهما ولا بعدهما شيء، سواء ارتبط بالفريضة اللاحقة أو ارتبط بالفريضة السابقة، المهم أنه لا يؤتى شيء بعدها. طيب، على هذا الأساس إذا كانت الوتيرة غير مربوطة بصلاة العشاء بالخصوص، ولم يثبت لدينا إطلاق في القاعدة، فحينئذ تكون خارجة تخصصا عن الروايات التي قالت بأن نوافل الفريضة التي تصبح ثنائية تسقط. لكن مع ذلك يبقى في النفس شيء من تعبير ليس قبلهما ولا بعدهما شيء في الروايات اللي موضوعها مش صلاة النهار، في الروايات اللي موضوعها مطلق الصلاة التي هي ثنتين ثنتين. هي مش قاعدة عقلية بتقول لي ما الفجر ثنتين، بقول لك الفجر خرج بدليله الخاص. وحتى ينقلع أس هذا الإشكال في نظرنا أقول الذي يظهر لنا من صحيحة محمد بن مسلم، وهي الرواية الأولى من الباب الحادي والعشرين من أبواب أعداد الفرائض، أن القيد الذي ذكره الإمام عليه السلام لا بد وأن يحمل على الاحتراز وإلا كان لغوا. بيان ذلك أن الرواية التي يرويها الشيخ في التهذيب بإسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن غزين عن محمد بن مسلم من أعلى درجات الصحيح لتعدد طرق الشيخ إلى الحسين بن سعيد والبقية كلهم أجلاء الطائفة، عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الصلاة تطوعا في السفر، قال لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. هذه الرواية تنفع في جهتين، الجهة الأولى أنها تنصيص في تعميم القاعدة مطلق صلاة التطوع سواء الراتبة أو غير الراتبة، فإن السائل سأل عن الصلاة تطوعا مو عن خصوص الرواتب. لكن الإمام عليه السلام وهو في مقام التحديد بحسب الظاهر، لأن السائل سأل عن الصلاة تطوعا في السفر مطلقا في ليل أو نهار، فعندما أجاب الإمام مقيدا بقوله نهارا فلا إشكال ولا ريب في أن هذا المعنى يعطي خصوصية للنهار مع سقوط النوافل سواء كانت رواتب أو غير رواتب. وقد استند إلى هذه الرواية السيد الخوئي رضوان الله عليه في استدلاله، بل يظهر منه أنها العمدة في الاستدلال بقوله فإن السؤال عن مطلق التطوع في السفر فتخصيص النفي بالجواب بالنوافل النهارية يدل بمقتضى مفهوم الوصف على عدم تعلق الحكم بالطبيعي المطلق بل بحصة خاصة منها، وإلا لأصبح القيد لغوا على التفصيل الذي حققناه في الأصول، وهو القول بالسالبة الجزئية في المفهوم بنحو السالبة الجزئية. ماشي، ما بدي أتعرضه الآن. وربما يعضده حصر مقصورة الليل في العشاء الآخرة ضرورة عدم التقصير في المغرب والفجر، إذن فالتقييد بالنهارية في الصحيحة كأنه ناظر إليها خاصة إعازا إلى أنها غير ساقطة. شو عم بيقول السيد؟ عم بيقول لما عبر نهارا فهو بحسب الظاهر يريد معنى هذا القيد، وإلا كان لغوا. وهذا يعني أن الحكم غير ثابت للطبيعي في غير النهار، هذا واضح، فلا بد من انتفائه ولو في الجملة. وحيث إن مورد البحث وخصوص المقصورة اللي هي العشاء، فكأن الرواية ناظرة إلى خصوص نافلة العشاء أو ما يصلى بعد العشاء ولو لم يكن راتبة ولو كان صلاة مستقلة. هذا الاستدلال فيه ما لا يخفى يا أخوان. صحيح أن القيد ظاهر في الاحترازية، ولا أريد أن أدخل في البحث الأصولي، وإلا أنا ما تعقلت في يوم من الأيام شيء اسمه المفهوم بنحو السالبة الجزئية، هذا احترازية القيود المعروفة وليس شيء آخر، وهي شيء آخر غير انتفاء الطبيعي كما هو واضح. إذ احترازية القيود يكفي في إشباعها دفع اللغوية فقط ولا يقتضي ذلك انتفاء الطبيعي، على بحث في محله سمو مشكلة. ما بدنا نحول الخلاف إلى لفظي، مفهوم نحو السالبة الجزئية أو احتغازية القيود ما مهم، هو يصرح أن مستنده احتغازية القيود وليس شيئا آخر. لكن قول السيد رضوان الله عليه بأن الظاهر أنها ناظرة بالخصوص إلى صلاة الوتيرة لا يصلح مستند لهذا إلا الاستنجاد بالروايات اللي استثنت المغرب، والحال أن هذه الرواية سؤال خاص في مورد سأل فيه محمد بن مسلم الإمام عليه السلام عن صلاة التطوع في السفر مطلق تطوع مو خصوص الرواتب، ولا الرواية ناظرة للمغرب بالخصوص ولا ناظرا المقصورة بالخصوص. سأل عن مطلق التطوع في مطلق السفر نهارا ليلا، لأنه توجد بلبلة مثلا، يوجد كلام بين الأصحاب في هذا الموضوع. فالإمام أجابه وهو في مقام التحديد: لا تصلي قبل الركعتين ولا بعدهما شيئا نهارا. لما قال لا تصلي شيئا نهارا، انتبهوا لي، هذا يعني أنه في الليل كل شيء باقي على ما كان عليه، أم يعني أنه في الليل ليس الحكم كذلك، أي السلب الكلي؟ قطعا ليس حكم الليل السلب الكلي، هذا ابتداء. لو كان حكم الليل السلب الكلي فلا يبقى إلا لغوية التقييد بالنهار مع اتحاد الحكم. فاحترازية القيود تكون بنحو القضية المهملة حينئذ بالنسبة لنافلة العشاء. وقد ثبت لدينا من الخارج أن نافلة المغرب تبقى الأربع ركعات بعد المغرب. لكن عندما سأل السائل عن تحديد السقوط من عدم السقوط، واستفصل الإمام بين النهار والليل، فما معنى هذا الكلام؟ ألا يمكننا أن نستفيد في المقام مفهوم التحديد بحسب ظاهر حال المجيب وهو الإمام عليه السلام عن السؤال المطلق، مع الاستفصال بين النهار والليل بالتصريح بالنهار؟ وإلا فإن الإمام يكون قد أهمل بعض أحكام النوافل في الليل، وهو في مقام البيان ليس في مقام الإجمال ولا الإهمال. السائل سأل عن حكم صلاة التطوع مطلقا في السفر نهارا أو ليلا، الإمام أجابه بأن النوافل النهارية تسقط وقيدها من نهارية. هذا يعني أن النوافل الليلية بقي على القاعدة، وإلا لكان الإمام مهملا لجزء من المسؤول عنه، وهو خلاف الظاهر جدا كما لا يخفى بحسب الظاهر. تتمة البحث تأتي إن شاء الله، والحمد لله، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.